يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 57 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 13. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. حدثتكم عن التحريف الانتقائي وعن التحريف العلمي التأسيسي، وأنا أقصد عملية الاجتهاد الباطلة التي هي كفر ببيعة الغدير. وانتقلت إلى عنوان فرعي، نماذج من التحريف الصارخ. وصلت معكم إلى الأنموذج الرابع، إنه حديث الثقلين، بينت لكم أنواع التحريف التي تعرض لها هذا الحديث: تحريف العنوان، هذا أولا، وثانيا الإيحاءات الشيطانية من قبل علماء السنة لتضليل عوام السنة وإبعادهم عن هذا الحديث من أنه حديث شيعي رافضي. مر الكلام في هذا. ثالثا صناعة وافتراء أحاديث لا حقيقة لها، وعرضت لكم أمثلة في الحلقة الماضية من أن النبي قال للأمة من أنه ترك لها شيئا إذا ما تمسكت به فإنها لن تضل، وذلك هو كتاب الله. سؤال بسيط يا شباب السنة: لماذا طرد رسول الله عمر بن الخطاب مع الصحابة في واقعة رزية الخميس؟ ما الذي قاله عمر؟ صحيح أنه أساء الأدب مع رسول الله وقال من أنه يهجر، وهذا كفر بالإسلام وكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكفر بالقرآن، إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، القضية واضحة. فعمر الذي كان يدعي من أن كتاب الله عندهم وهو حسبهم، يا عمر أنت تناقض نفسك، كتاب الله هو الذي يخبر عن رسول الله من أنه لا ينطق عن الهوى، ومن أن كل شيء يتلفظ فيه هو من الله، هو الذي يريده الله، فهذا الذي يريده الله أنت ترفضه. عمر هكذا ادعى من أن كتاب الله عندهم وهو حسبهم، لأجل هذا طردهم رسول الله، لأجل هذا طردهم رسول الله، لأنهم قالوا من أن كتاب الله عندهم وهو حسبهم، لأن رسول الله لا يريد هذا، رسول الله يريد الثقلين معا، وهذا هو ضمان الهداية للأمة، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا هو الذي يريده رسول الله، الذي يريده عمر بحسب ما يدعي، وهو أجهل الناس بكتاب الله، بحسب ما يدعي يريد كتاب الله، وهو يناقض نفسه بنفسه، لأن كتاب الله هو الذي يخبرنا ويلزمنا بأن نعتقد برسول الله من أنه لا ينطق عن الهوى، ومن أن كل شيء يصدر عنه فهو ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يريده القرآن، وهذا هو الذي يريده كتاب الله، وهو الذي يريده الله، وهو الذي يريده رسول الله، وهو الذي يريده العقل والمنطق، لكن القوم لا عقل لهم، لا دين لهم، لا علم عندهم، لا أدب عندهم، لا ذوق عندهم في محضر رسول الله، يقولون من أن رسول الله يهدي إن الرجل ليهجر، وبعد ذلك يعارضون وصيته التي هم يعرفونها. فإن رسول الله مرارا وكرارا قال لهم من أنه تارك لهذه الأمة الثقلين. هذا أمر يعرفونه وقد بايعوا عليه في بيعة الغدير. هذه أمور واضحة عندهم. فهذه الأحاديث التي نسجوها في كتبهم من أن النبي ترك للأمة شيئا إذا ما تمسكت به لن تضل الأمة، ترك كتاب الله، هذا كذب وافتراء على رسول الله. النبي طرد الصحابة في واقعة رزية الخميس لأنهم قالوا على لسان عمر من أن كتاب الله عندنا وهو حسبنا. القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء وإلى كثير من التأمل والتفكر، واضحة جدا. التحريف الرابع، حذفوا وعترتي وأثبتوا بدلا منها وسنتي. وبينت لكم من أنه يستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرجع الأمة إلى الكتاب والسنة لبديهة واضحة. الكتاب فيه تبيان لكل شيء، فهل بين رسول الله كل شيء؟ إذا ادعى مدع نقول له أين هذا الكل شيء الذي بينه رسول الله؟ بين رسول الله للأمة ما كانت تحتاج إليه في زمانه. الجزء الأعظم من الكتاب لم يبين، فهل يترك للصحابة الذين لا يعرفون أحكام صلاتهم وأحكام طهارتهم، هل يترك هذا القرآن هكذا كي يعبث به الصحابة والتابعون بجهلهم وبداوتهم؟ لابد من مفسر إلهي للقرآن، ولذا مستحيل أن رسول الله أرجع الأمة إلى الكتاب والسنة. هذه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذه الأنواع من التحريف في أجواء سقيفة بني ساعدة. التحريف الخامس، في الأحاديث التي ذكروها في كتبهم حذفوا من بعضها هذا التعبير ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. ذكروا من أن النبي ترك للأمة الكتاب والعترة ولكنهم حذفوا هذا التعبير ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولا يؤثر هذا بشيء كثير على مضمون الحديث. لو كان عندنا من حديث رسول الله فقط هذه الجملة، إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه تكفينا، لا نحتاج إلى قول رسول الله وإنهما لن يفترقا لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، لا نحتاج إلى هذا. ولا نحتاج كذلك إلى قول رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يكفينا هذا الكلام من رسول الله إذا قال إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يكفينا هذا. واضح حينما ذكر الكتاب، فإن الكتاب يحتاج إلى مفسر، فهؤلاء هم الذين يفسرون الكتاب، وانتهى الأمر. وحينما قال إني تارك، صيغة فاعل تدل على الزمان الحاضر وعلى الزمان المستقبل. إني تارك، تارك فيكم الآن في هذه اللحظة، وهذا الأمر سيبقى مستمرا إلى قادم الأيام. لا نحتاج أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، لكن سيد الكائنات يعرف هذه الأمة الملعونة، هذه الأمة الخائنة، هذه الأمة الغدارة، هذه الأمة الفاجرة، يعرفها جيدا رسول الله. ولذا أكد مضمون هذه الجملة فقال إني تارك فيكم الثقلين. الثقلين يعني الشيئين الثمينين النفيسين. هذه الجملة لوحدها تكفي في أن ما سيذكره بعد الثقلين سيكون منزها عن النقص والعيب. الكتاب واضح معصوم، والعترة أيضا بحسب وصفها بأنها ثقل من الثقلين اللذين تركهما رسول الله، هذه تركة رسول الله. رسول الله معصوم وتركته معصومة، تركته قرآن معصوم وعترة معصومة، وهذا هو المنطق السليم الذي يحفظ الهداية والسلامة لهذه الأمة. برنامج الغدير. ولذا فإن النبي حشد في هذا النص كل ما يمكن أن يحشد لتوثيق الموضوع وتأكيده. إني تارك، إنها تركة سيد الكائنات، هذا المعصوم الأعظم ترك للأمة تركة معصومة. إني تارك، تارك فيكم الثقلين الشيئين النفيسين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما، لن للنفي التأبيدي، لن تضلوا بعدي أبدا. وجاء بهذا القيد بعدي، وجاء بهذا القيد أبدا للتأكيد. ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا. أغلق كل الأبواب، لم يترك نافذة صغيرة من الشكوك أو الأوهام أو الشبهات إلا وأغلقها رسول الله. القضية واضحة، هذا حديث محكم في غاية الإحكام، دلالته واضحة جدا، فهمه لا يحتاج إلى ذكاء وإلى تعمق في اللغة أو البلاغة أو الأدب، كلام عربي واضح جزل صريح. أنا رسول الله تارك فيكم، هذه تركتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كلام واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، ولكن هم يحاولون بقدر ما يستطيعون أن يقللوا من شأن هذا الحديث، ولذا حذفوا في العديد من صيغه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وكذلك حذفوا في بعض الصيغ وإنهما لن يتفرقا لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا مثال آخر من أمثلة التحريف التي تعرض لها حديث الثقلين، وكل هذا موجود في أجواء سقيفة بني ساعدة. التحريف السادس تحريف معنوي. قالوا هذا الحديث صحيح، مثل ما قال ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية، من أن حديث الثقلين بلفظ وعترة حديث صحيح، وهو حديث صحيح لا حاجة لشهادة الألباني وغيره، حديث معروف بين المسلمين، ولذا فهو منتشر في جميع أنحاء المكتبة الدينية السنية وفي جميع أنحاء المكتبة الدينية الشيعية، ومر الكلام بهذا الخصوص فيما تقدم من الحلقات. لكن الألباني نفسه وغيره وسائر علمائهم، أتحدث عن علماء سقيفة بني ساعدة، يدخلون نساء النبي في العترة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يدخلون نساء النبي في هذا الحديث. الكلام ليس منطقيا، الكلام ليس منطقيا، لأن الحديث يقول من أن الاثنين لن يتفرقا حتى يردا على رسول الله على الحوض. هذا هو الموجود في الصيغ المختلفة لحديث الثقلين في كتب السنة وفي كتب الشيعة. الكتاب والعترة لن يفترقا لن يتفرقا حتى يردا على رسول الله على الحوض. لا توجد مساحة، لا يوجد زمان يحصل فيه افتراق ما بين الكتاب والعترة. فهذا يعني إذا كانت نساء النبي جزءا من العترة، هذا يعني أن نساء النبي لن يفترقن عن الكتاب. وهذا يقتضي أولا أن يكون عند نساء النبي علم كامل بالقرآن، أن يحطن بالتبيان الكلي للقرآن. وهل يقول أحد من السنة بذلك؟ النبي عنده كل التبيان والعترة كذلك، ولذا فإن النبي قال عنهما عن الكتاب والعترة من أنهما لن يتفرقا لن يفترقا. لو كانت العترة جاهلة بحرف واحد فهذا الحديث لا يصدق بحقها. لو كانت العترة جاهلة بحرف واحد بل بما هو أقل من الحرف الواحد في هذه المساحة هناك افتراق. لا نستطيع أن نتصور أن العترة لا تفترق عن القرآن أبدا وهي تجهل شيئا من القرآن، إنها تفترق هنا عن القرآن بسبب جهلها فهل نساء النبي كنا على علم بالقرآن كله؟ من الذي يدعي هذا؟ من الذي يقول بهذا؟ لا في السنة ولا في الشيعة ولا في عشيرة الجن الأزرق، نساء النبي إذا كان هناك من علم عندهن فهو علم محدود جدا، محدود جدا. الحديث واضح من أن العترة تلازم الكتاب، ومن أن الكتاب يلازم العترة، ولا توجد مساحة للافتراق. الجهل حتى لو كان قليلا يمثل مساحة للافتراق، وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن الجهل عن العلم، العمل ماذا نفعل به؟ عائشة في الجمل، في واقعة الجمل، هل كانت مفترقة عن القرآن أم كانت مع القرآن؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ وحفصة التي كانت في المدينة حينما وصل إليها كتاب عائشة تخبرها من أن عليا عسكر في ذي قار وهو كالأشقر، مثل عربي له قصته، إنه جواد لقيط بن زرارة، مثل معروف لا أجد وقتا لحكايته، كلمة قالها لقيط بن زرارة عن فرس له أشقر، قال يا أشقر إن تقدمت نحرت وإن تأخرت عقرت، أشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر، الخيل الشقراء من الخيول العربية الأصيلة تعرف بسرعة حركتها وبسرعة جريها، ولذا فإن العرب لا يفضلونها في الحروب، يفضلون الخيول الدهم التي هي أكثر صلابة وأكثر قوة في الحروب، يفضلون الخيول الشقراء في السباق وفي السفر، إنها خيول سريعة. وفي الحروب الخيول السريعة لا تنفع لأن سرعة حركتها قد تسبب الهلاك لنفسها أو لفارسها، ولذا كان يقول لجواده لقيط بن زرارة من كبار مشايخ العرب في العصر الجاهلي، قال أشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر، عائشة كتبت إلى حفصة إن عليا نزل في ذي قار وهو كالأشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر، كانت تتصور أنها ستتغلب على علي، غباء لا نظير له وسفاهة لا مثيل لها، هذا علي، هذا علي. لما وصل الخبر إلى حفصة جمعت الجواري وجمعت أقرباءها وأخذنا يضربن بالدفوف، ما الخبر ما الخبر؟ علي كالأشقار إن تقدم نحر وإن تأخر عقر، يضربن الدفوف ويرقصن فرحا بهذا الخبر. هذا الموقف من حفصة، هذا الموقف موقف قرآني، وهذا الكلام من عائشة وموقف عائشة في الجمل موقف قرآني. هذه المساحة افترقت فيها عائشة عن القرآن، وافترقت فيها حفصة عن القرآن، فكيف يكون رسول الله صادقا إذا كان يقصد بهذا الحديث نساءه أيضا؟ سيكون رسول الله كاذبا، لأن نساءه إذا كن داخلات في حديث الثقلين افترقن هنا عن القرآن، مع أنهن يفترقن عن القرآن بجهلهن بالقرآن، ولكنني افترضت من أن الأمر هذا ليس مهما، فصوبت نظري إلى الجانب العملي. فنساء النبي يفترقن عن القرآن نظريا وعمليا، فكيف يدخلن في حديث الثقلين؟ هذه أكاذيب علماء سقيفة بني ساعدة. العترة هنا لا تفترق ولن تفترق عن القرآن نظريا، ولن تفترق عن القرآن عمليا، فهي عالمة بكل القرآن ظاهرا وباطنا، وهي عاملة بكل القرآن ظاهرا وباطنا، وإلا لا معنى لقرن العترة بالقرآن، ولا معنى لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، ولا معنى لكلامه من أن الكتاب والعترة هما الثقلان الشيئان النفيسان العظيمان، ولا معنى لكلامه من أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا كانت العترة تجهل بالكتاب، وإذا كانت العترة تقصر في عملها بالكتاب، فما معنى هذا الكلام من سيد الكائنات من محمد صلى الله عليه وآله؟ المنطق السليم والفصاحة العربية والأدب العربي الرفيع يقطع بأن الكتاب معصوم بحسب عقيدتنا، وبأن العترة معصومة ولا توجد مساحة لجهلها بعلم يرتبط بالكتاب، ولا توجد مساحة أيضا لتقصيرها بعمل يرتبط بالكتاب. إذن الأمر واضح جدا، ولكنهم هكذا يعبثون بدين أتباعهم. هذه الحكاية ليست جديدة، هذه الحكاية منذ أول لحظة من لحظات انعقاد السقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا يا كافي من استكفى، يا هادي شكلا يا راعي من استرعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقبي من استقضى يا ولي من استولى سبحانك
حديث الحوأب حديث صحيح حديث الحوأب الحوأب منطقة قريبة من البصرة يمر بها الآتي من الحجاز قبل أن يصل إلى البصرة يمر بمنطقة الحوأب والحوأب تعني المساحة الواسعة المبسوطة من الأرض الوادي المتسع صحراء البصرة إنني أقرأ عليكم من سلسلة الأحاديث الصحيحة لمن؟ للوهابي السلفي المتشدد لناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1420 للهجرة هذا هو المجلد الأول القسم الثاني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة 846 رقم الحديث 474 حديث الحوأب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعائشة هذا الكتاب لا توجد فيه إلا الأحاديث الصحيحة بحسب مؤلفه أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب هذه كلمة رسول الله المعروفة قالها لنسائه وكان يشير إلى الحميراء إلى عائشة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب يورد الخبر بخصوص مجيئها إلى البصرة يشير إلى المصادر طلبا للإيجاز سأذهب إلى موطن الحاجة أن عائشة لما أتت الحوأب إنها المنطقة القريبة من البصرة سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأة فقال لها الزبير ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس فتركت كلام رسول الله وأخذت بكلام الزبير من هو هذا الزبير ما قيمته ما قيمته من هو هذا الزبير الكلام سمعته من رسول الله هي التي تنقل الحديث أن عائشة لما أتت الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب فقال لها الزبير ترجعين متعجبا عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس ثم يدخل الألباني في التفاصيل إلى أن يقول هو الألباني في كتابه صفحة 854 ومن قبل الألباني على سبيل المثال الإمام الذهبي من أئمة الشوافع وهذا كتابه الشهير سير أعلام النبلاء الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الرسالة. هذه الطبعة الثانية 2022 ميلادي، صفحة 177. قال أحمد في مسنده، أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل، حدثنا قيس قال لما أقبلت عائشة فلما بلغت مياه بني عامر ليلا، إنها منطقة الحوأب، نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها وهو زبير بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، هذه قضية واضحة. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ ماذا قال شمس الدين الذهبي إمام الشوافع؟ شمس الدين الذهبي متوفى سنة 748 للهجرة، علق على الحديث، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه، لم يخرجوه من أمثال البخاري ومسلم، هذا حديث صحيح الإسناد، هذه أحاديث صحيحة. ولذا فإن الألباني لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحقيقة، ونحن في القرن العشرين، لأنه توفي الألباني سنة 1999 ميلادي، فلذا ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة. من خلال مراجعتي لكتب علماء السنة، كبار علمائهم يقولون بصحة هذا الحديث بحسب اصطلاحهم في تصحيح الأحاديث، وهذا موجود في كتبهم المعروفة. هكذا يعلق الألباني. أتمنى على شباب السنة إذا كانوا يتابعون هذه الحلقة أن يدققوا النظر فيما يقوله هذا الرجل، ولا نشك، هو الذي يقول ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، إنها تفافق القرآن، ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي عند الحوأب، ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع. الزبير يخالف رسول الله، لماذا رضي الله عنه؟ هذا يذكرني بواقعة جميلة. عبد الحسين شرف الدين العالم الشيعي اللبناني ذهب إلى سوريا وأراد زيارة قبر حجر بن عدي في منطقة عذراء بقرب مدينة دمشق، فذهب إلى عذراء، إلى منطقة عذراء لزيارة قبر حجر بن عدي، وجد السادن الذي قد عينته الأوقاف السورية فسأله، قال قبر من هذا؟ قال هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ما حكايته؟ إنني أعرف أن حجر بن عدي من أهل الكوفة، ما الذي جاء به إلى الشام؟ قال لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتله ودفنه هنا. فقال له لماذا قتله؟ قال لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حسنا فعل عبد الحسين شرف الدين، قال له وأنت يا رجل رضي الله تعالى عنك وأرضاك. هذا هو دين السنة، هذا هو دين سقيفة بني ساعدة. فهذا قبر سيدنا حجر ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ورط معاوية في ذلك سيدنا الشيطان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه، عن كل قطان الكرة الأرضية. ولكن الزبير رضي الله عنه، هي تقول له، عائشة تقول له، من أن رسول الله قد قال كذا وكذا، ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس، ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا، وهذا من العشرة المبشرة بالجنة. الزبير من العشرة المبشرة بالجنة، وها هو يخالف رسول الله ويضحك على أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة سمعت الكلام من فم رسول الله، فها هي تضحك على نفسها. وبعد ذلك يقولون لنا من أن عائشة من العترة، أية عترة هذه؟ ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس، ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا. والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى. كذاب يا ألباني، كذاب يا ألباني، آلاف مؤلفة من القتلى، آلاف مؤلفة من القتلى. ابن قتيبة الدينوري من مؤرخي السنة المعروفين في كتابه عيون الأخبار في الجزء الأول، لو كان في نيتي أن أذكر هذه الحادثة لجئت بكتابه، لكن الحادثة خطرت في ذهني الآن في نفس هذا السياق. ابن قتيبة الدينوري في الجزء الأول من عيون الأخبار ينقل حادثة جميلة عن أم أفعي العبدية، دخلت على عائشة فقالت لها يا أم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت ابنا لها صغيرا؟ فقالت عائشة وجبت لها النار. قالت يا أم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت 20,000 من أبنائها الأكابر؟ قالت خذوا بيد عدوة الله، خذوا بيدها أي أخرجوها من مجلسي. هذا الرقم هو أقل من الرقم الحقيقي. المؤرخون يذكرون 25,000 الذين قتلوا في واقعة الجمل، هذه هي الدماء التي سفكتها عائشة والزبير وطلحة، وطلحة أيضا من العشرة المبشرة بالجنة. أية جنة هذه؟ وأي دين هذا؟ ويقولون لنا من أن عائشة من العترة، أية عترة هذه؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الذين تمسكوا بعائشة في واقعة الجمل ضلوا أم كانوا على هدى؟ ماذا تقولون؟ أين عقولكم يا أيتها الأمة الغبية، يا أيتها الأمة الغادرة برسول الله؟ أين عقلك يا أيتها الأمة؟ هكذا يقول الألباني: والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا شك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، هذا أدل دليل على خطئها، ومنها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، يعني أنها قد أصبحت نادمة على ما فعلته في البصرة، وذلك أيضا مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور، فإن عائشة كانت مأجورة. إذن لماذا تقول عنها من أنها كانت مخطئة؟ رضي الله عن عائشة وأرضاها، ورضي الله عن الزبير وأرضاه، ورضي الله عن طلحة وأرضاه، ورضي الله عن علي وأرضاه، ورضي الله عن الذين قتلهم علي من جيش عائشة وأرضاهم، ورضي الله عن الذين قتلتهم عائشة من جيش علي وأرضاهم، ورضي الله تعالى عن الشيطان وأرضاه. ما هذه المهزلة؟ ما هذه المسخرة؟ إذا كانت القرون الماضية غبية فما بالكم يا شباب السنة يا أيها المثقفون وأنتم تعيشون في القرن 21؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الهراء؟ وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور. رجاء اعرضوا لنا صورة الألباني، هذا هو الألباني محمد ناصر الدين الذي توفي سنة 1420، هذه صورة من صوره في آخر أيامه، هناك صورة مشهورة له أخرى رجاء اعرضوها، هذه الصورة المشهورة لناصر الدين الألباني، إنه صاحب هذا الكتاب وإنه صاحب هذا الكلام الذي أقرأه عليكم من كبار علماء السلفية ومن كبار المتخصصين بعلم الحديث في أوساطهم، وهذا أمر معروف في الأجواء السنية السلفية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله.
كلمات مهمة سأقرأها عليكم من كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه المتوفى في السنة 76 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة نشر الهادي. إنها الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، هذا هو الجزء الثاني، صفحة 760 وما بعدها، من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها الناس، هذه كلمات رسول الله في أيامه الأخيرة منذ بيعة الغدير وإلى يوم استشهاده صلى الله عليه وآله، كان يردد في المسلمين هذه الكلمات: يا أيها الناس، إني قد أعلمتكم. ماذا أعلمنا؟ مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقلدوه دينكم. هذا هو التقليد الأصل، التقليد هنا، هذا هو الذي أقوله لكم وقلته لكم في برامجي، من أن التقليد في الأصل للمعصوم، أما التقليد لرواة الحديث فإنه يأتي تقليدا طارئا فرعيا. التقليد الأصل للمعصوم. يا أيها الناس، إني قد أعلمتكم. ماذا أعلمنا رسول الله؟ مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله وأمرني الله أن أعلمه إياه، وأعلمكم أنه عنده، فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده: ولا تعلموهم ولا تتقدموهم ولا تتخلفوا عنهم. لماذا؟ لماذا يا رسول الله؟ لماذا كل هذا؟ فإنهم مع الحق والحق معهم، لا يزايلوه ولا يزايلهم. عائشة في البصرة كانت مع الحق، ألم تكن قد زايلت الحق؟ العترة مع الحق والحق معها. فإنهم مع الحق والحق معهم، لا يزايلوه ولا يزايلهم. الكلام واضح، هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تقولوا يا شباب السنة هذه كتب شيعية، ما أنا أحدثكم من كتب سنية ومن كتب شيعية. الفيصل هو المنطق، الفيصل هو العقل، الفيصل هو القرآن، الفيصل الحجة والبرهان، هذا هو الفيصل. الفيصل لا يكون الكتاب سنيا لأنك سني، ولا يكون الكتاب شيعيا لأنك شيعي. هذه حقائق، حينما تبحثون عن الحقيقة فلا بد أن تعرفوا من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، أكانت في كتب السنة أم كانت في كتب الشيعة، وإن الأباطيل لا قيمة لها، أكانت في كتب السنة أم كانت في كتب الشيعة. الأباطيل أباطيل والحقائق حقائق. ليس مهما أنني أتحدث بالأباطيل أو أنني أتحدث بالحقائق، فحينما أتحدث بالأباطيل فإنني لن أستطيع أن أجعلها حقائق، وحينما أتحدث بالحقائق فإنني لن أستطيع أن أجعلها أباطيل. ربما أخدع بعض الناس، لكن حبل الكذب قصير. ولذا فإن الذين يدخلون في هذا الدين بحسب ما يقول الرجال، مثلما يدخلهم رجل يخرجهم رجل. أما الذين يدخلون في دين محمد وآل محمد بالحقائق، بحقائق القرآن وبحقائق سنة رسول الله وسنة العترة الطاهرة، بالحقائق تزول الجبال، تزول الجبال ولا يزولون. هذه حقيقة يثبتها العقل ويثبتها التاريخ ويثبتها الواقع المعاصر، فضلا عن أن أحاديث العترة الطاهرة هي التي علمتني هذا. نذهب إلى فصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغالي، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطأ، حسن البلا يا جميل الثنا يا قديم الثنا يا كثير الوفا يا شريف الجزا سبحانك يا لا إله إلا
بهذا اكتمل عندنا 6 أنواع من التحريف. تحريف العنوان، الإيحاءات الشيطانية بحرف قلوب عوام السنة من قبل علماء السنة عن هذا الحديث، اصطناع وافتراء أحاديث هي مكذوبة على رسول الله من أنه ترك للأمة الكتاب فقط، ومر الكلام في هذا. إبدال عبارة وعترتي بعبارة وسنتي، حذف هذه الجملة من كثير من صيغ حديث الثقلين في كتبهم، في كتب سقيفة بني ساعدة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التحريف السادس وهو تحريف معنوي، إدخال نساء النبي في العترة، في عنوان العترة. هذه الأنواع من التحريف موجودة بنحو واضح ومنتشر جدا في المكتبة الدينية السنية. أجواء سقيفة بني ساعدة تعج بهذه التحريفات. التحريف السابع، وبينت لكم فيما تقدم من الحلقات من أنه تحريف مشترك بين السقيفتين، فهو موجود في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة وموجود في كتب أتباع سقيفة بني طوسي. ما يأتي من تحريف يضاف إلى حديث الثقلين يظهر منه أن الكتاب مقدم، أن الكتاب معظم، أن الكتاب أفضل من العترة. فتارة يأتي التعبير بأن الكتاب هو الثقل الأكبر والعترة هي الثقل الأصغر، فيأتي التعبير بالمقارنة ما بين الأكبر والأصغر، وتارة يأتي التعبير عن الكتاب بالأعظم. العترة ستكون دون هذه المنزلة، وتارة يأتي التعبير عن الكتاب بالأفضل، فالعترة ستكون دون هذه المنزلة، وتارة يعبر عن الكتاب بالحبل الأطول فستكون العترة الحبل الأقصر. هذه التعابير وهذه الصيغ موجودة في وفير من صيغ حديث الثقلين المختلفة في كتب السنة وفي كتب الشيعة أيضا، فهذا تحريف مشترك فيما بين السقيفتين اللعينتين، فيما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. هذا الموضوع لن أقف عنده طويلا الآن، لكنني بعد أن أكمل الحديث في أنواع التحريفات الأخرى حينئذ سأعود إلى القرآن كي أحاكم هذه المضامين وهذه المعاني، لكنني سأقرأ بعضا من النصوص. هذه النصوص ترتبط بهذا المضمون، بمضمون أن الكتاب هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأفضل، هو الحبل الأطول، وأن العترة هي الثقل الأصغر، وهي دون وصف الكتاب بأنه الأعظم، ودون وصف الكتاب بأنه الأفضل، وهي الحبل القصير بالمقايسة مع وصف الكتاب بأنه الحبل الأطول. هناك من الأحاديث ما يقول بخلاف ذلك. أخذ بعض النماذج، ما جاء في غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة التأريخ العربي، صفحة 311، نقل الحديث عن كتاب 100 منقبة، وهو كتاب لأحمد بن شاذان. ابن شاذان في كتابه 100 منقبة نقل نصوص الأحاديث عن كتب المخالفين. هذا حديث جئت به على سبيل المثال عن كتاب 100 منقبة لابن شاذان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب، أفضل لكم من كتاب الله، لأنه مترجم لكم عن كتاب الله. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب، أفضل لكم من كتاب الله، لأنه مترجم لكم عن كتاب الله. هذا المضمون هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي، ونحن نخاطب أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن الله سبحانه وتعالى جعلهم حفظة لسره، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه، ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده، وشهداء على خلقه، إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة، ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه. ونقرأ أيضا في الأمالي للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة. قم المقدسة في المجلس الخامس من مجالس الأمالي. هذا الكتاب قد يقال له مجالس الطوسي أيضا، لكن المشهور يقال عنه الأمالي، أمالي الطوسي. في المجلس الخامس في الصفحة 21 بعد 100، إنه الحديث 88 بعد 100، وهو أول حديث في المجلس الخامس بسنده، بسند الطوسي، عن هشام بن حسان قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي، إنه إمامنا السبط، إمامنا المجتبى، سمعت أبا محمد الحسن بن علي يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر، بعد استشهاد أمير المؤمنين. هذه خطبة له في الكوفة بعد أن بايعه الناس، فقال: نحن حزب الله الغالبون، يتحدث عن العترة الطاهرة، فقال: نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون. أنا أسألكم، هذا كلام إمامنا الحسن، هل تستشعرون أن الإمام الحسن يتحدث عن أحد غيرهم يكون داخلا في هذا العنوان؟ هذه كلمات ابن رسول الله، أخاطب الشيعية والسنية على حد سواء. نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله في أمته، والثاني، الثقل الثاني، والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمعول علينا في تفسيره. هؤلاء هم المفسرون. هذا هو معنى الثقلين، كتاب وعترة، كتاب يحتاج إلى تفسير وعترة مفسرة. فالمعول علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله، نحن لا نعمل بالظنون ولا نعمل بالاحتمالات، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا نتظنى تأويله بل نتيقن حقائقه. فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الكلام مأخوذ من آيتين من سورة النساء. الآية الأولى هي 59، والآية الثانية هي 83. وقد تحدثت عن هذا في الحلقة الماضية. وأحذركم الإصغاء لهتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين. ما هو هذا الإصغاء لهتاف الشيطان؟ حينما نصغي للألبان وأمثاله، حينما ندخل في العترة من هم ليسوا من العترة، هذا فتح لباب الضلال والإضلال. النبي قال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن هناك جهة محددة حينما نأتي بغيرهم وندخلهم في العنوان نفسه، هذا تضليل للناس وإضلال. القضية واضحة جدا، وكلمات إمامنا الحسن لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير، أعيد قراءتها عليكم. هذا الكلام قاله إمامنا الحسن في خطبة عامة بين المسلمين بعد أن بايعوه في الكوفة، وليس في مجلس خاص. نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله في أمته، والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمعول علينا في تفسيره. لماذا؟ لأن رسول الله لم يفسر كل الحقائق، وإنما فسر للأمة ما كانت الأمة تحتاج إليه. ما سيأتي في قادم الأيام فهو موكول إلى العترة المفسرة، فالمعول علينا في تفسيره، لا نتظن تأويله بل نتيقن حقائقه. لا نتظن تأويله بل نتيقن حقائقه، فأطيعونا. أطيعونا، هذه الإطاعة تتفرع على ما ذكر من مقدمات. فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة، إلى آخر ما قاله إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. في السياق نفسه أقرأ عليكم من كتاب سليم بن قيس في الطبعة نفسها في الصفحة 55 بعد 600، من حديث طويل فيما بين أمير المؤمنين وطلحة. فقال علي بن أبي طالب يقول لطلحة: إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض، هذا الكلام قاله رسول الله في يوم عرفة وفي غدير خم وفي اليوم الذي قبض فيه ورحل عن الدنيا، إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض في آخر خطبة خطبها حين قال: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض كهاتين الإصبعين، وأشار بمسبحته والوسطى، أشار هكذا بيده اليمنى، أشار بمسبحته والوسطى، لأن النبي في موقف آخر حينما تحدث عن الثقلين جمع بين مسبحتيه وقال: إني أقول هكذا ولا أقول هكذا، وقال: إني أقول هكذا وجمع بين مسبحتيه، ولا أقول هكذا، وجمع بين مسبحته والوسطى. في هذا الموقف أراد أن يقول من أن التطابق والتوافق على طول الخط من الآن، من لحظة الكلام حتى يرد علي الحوض، هناك تطابق وتوافق بين الكتاب والعترة. ولكن في هذا الموقف النبي قال هكذا. لماذا أراد أن يقول من أن العترة مقدمة على الكتاب؟ فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين الإصبعين، وأشار بمسبحته والوسطى، فإن إحداهما قدام الأخرى، فتمسكوا بهما لا تضلوا ولا تزلوا ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وإنما أمر العامة، عامة المسلمين، أن يبلغوا من لقوا من العامة، ممن لم يكونوا قد سمعوا رسول الله، بإيجاب طاعة الأئمة من آل محمد عليهم السلام وإيجاب حقهم. ولم يقل ذلك في شيء من الأشياء غير ذلك، وإنما أمر العامة أن يبلغوا العامة بحجة من لا يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا ما بعثه الله به غيره. هذا الأمر أوكله إلى عامة المسلمين أن يبلغوا هذه الحقيقة، بينما لم يطلب بلسان الوجوب من عامة المسلمين أن يبلغوا بقية المسلمين شيئا كهذا. هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك موقفان، هناك موقف نحن نعرفه من أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين مسبحتيه وقال أقول هكذا ولا أقول هكذا، جمعا بين المسبحة والوسطى. النبي هنا بلغة الجسد يتحدث عن التطابق وعن التوافق فيما بين الكتاب والعترة، لكن في هذا الموقف حينما يتكلم بلغة الجسد وبالإشارة الجسدية من أن جمع بين المسبحة والوسطى، ومن أن الوسطى أطول من المسبحة، يريد أن يقول من أن العترة هي التي تقدم. وهذا شيء طبيعي، لأن المفسر يكون حاكما على المفسر. نحن عندنا نص نحتاج إلى تفسيره، وعندنا مفسر، من هو الذي يحكم على الآخر؟ النص الذي بحاجة إلى تفسير يحكم على المفسر، أم أن المفسر يحكم على النص الذي هو بحاجة إلى تفسير؟ قطعا المفسر يكون حاكما على النص الذي هو بحاجة إلى تفسير، وهذا هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن بحاجة إلى المفسر قبل أن نكون بحاجة إلى النص الذي يحتاج إلى تفسير. إذا حصلنا على النص الذي يحتاج إلى تفسير ماذا نصنع به؟ علينا أن نبحث عن مفسر. بينما إذا عرفنا المفسر حتى لو لم يكن عندنا النص، فحينما سيكون عندنا النص سنعود به إلى المفسر. الحاجة الأولى للمفسر وليست إلى النص، النص يأتي تباعا. فما بالنا إذا كان النص شأنا من شؤون هذا المفسر؟ فما جاء في إشارة النبي بين المسبحتين دلالة على التطابق والتوافق نظريا علميا وعمليا وفعليا وقوليا وأحواليا في كل الأحوال فيما بين الكتاب والعترة. وما جاء في إشارة رسول الله بالوسطى والمسبحة إنه يشير إلى التفاضل بين الثقلين، فإن العترة هي المقدمة. أما هذه الأحاديث التي وردت فيها صيغة الأكبر بخصوص الكتاب وصيغة الأعظم والأفضل وصيغة الحبل الأطول، هذه أحاديث محرفة، وسأثبت لكم من أنها أحاديث محرفة حينما نعود إلى القرآن، لكن ليس في هذه الحلقة. في الحلقة القادمة سأذهب معكم إلى القرآن كي نكتشف الحقيقة الكاملة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
التحريف الثامن والتاسع، وسأحدثكم أيضا عن التحريف العاشر. التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بني طوس. إذن من التحريف الأول إلى التحريف السادس تحريفات خاصة بسقيفة بني ساعدة. التحريف السابع الذي تم الكلام فيه مشترك بين السقيفتين اللعينتين. التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بني طوس ألا لعنة الله عليها. التحريف الثامن ما يتحدث عنه الطوسيون من التساوي في المنزلة ما بين الكتاب والعترة، ناظرين إلى الأحاديث التي لم يرد فيها وصف الأكبر بالنسبة للكتاب، وصف الأعظم، وإنما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يتحدثون عن التطابق في المنزلة. لابد أن نعرف أن الحديث يتحدث عن التطابق والتوافق في جهة من الجهات، عن عدم الاختلاف نظريا وعمليا فيما بين الكتاب والعترة، لكنه لا يتحدث عن التطابق في المنزلة. بينت لكم من أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية، وسيأتينا الكلام عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن التحريف الثامن هو ما يعتقده الطوسيون من أن الكتاب والعترة في منزلة واحدة. هناك منهم من يعتقد من أن الكتاب أعلى منزلة من العترة، مثل ما جاء في التحريف السابع، وهو تحريف مشترك فيما بين السقيفتين. التحريف الثامن خاص بسقيفة بني طوسي اللعينة، فيجعلون الكتاب والعترة بمنزلة واحدة. لن أطيل الوقوف هنا، لأنني حينما سأعود إلى القرآن في الحلقة القادمة ستعرفون بطلان كل هذا الكلام، وستعرفون حقيقة معنى حديث العترة من خلال آيات الكتاب الكريم. هذا التحريف الثامن. التحريف التاسع. التحريف التاسع، الطوسيون جعلوا حديث الثقلين، جعلوه الغاية في العقيدة، وجعلوه الغاية في معرفة العترة، بينما حديث الثقلين لا يمثل شيئا من ذلك. حديث الثقلين حديث للمحاججة، وأحاديث المحاججة تمهد الأرض وتمهد الطريق للباحثين عن الحقيقة. أكثر الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع في الأزمنة القديمة أو في زماننا جاءوا إلى التشيع من باب حديث الثقلين، بغض النظر هل وفقوا بعد ذلك، لم يوفقوا، بالنتيجة دخلوا إلى التشيع من هذه البوابة. فحديث الثقلين بوابة لا تمثل نهاية المطاف، ولا تمثل الغاية في الاعتقاد، مادة للمحاججة نحتج بها على أتباع سقيفة بني ساعدة وأمثالهم، لا يمثل الغاية في العقيدة، ولا يمثل التمام والكمال في المعرفة، ولا يمثل نهاية المطاف في طريق محمد وآل محمد. وستعرفون هذه الحقائق كلها حينما أعود إلى آيات الكتاب الكريم. إذن هذه التحريفات سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى القرآن. أتحدث بشكل خاص عن التحريف السابع وعن التحريف الثامن وعن التحريف التاسع وحتى التحريفات السابقة، سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم. إلا أنني أخص بالذكر هذه التحريفات لأنها هي الأخطر: التحريف السابع، التحريف الثامن، التحريف التاسع، هي الأخطر في أجوائنا الشيعية. بالنسبة لأتباع سقيفة بني ساعدة مشكلتهم كبيرة، كبيرة جدا، والحديث معهم إذا أردت أن أوجهه إليهم بشكل خاص فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. لذا فإنني أعتبر من هذه الجهة، من جهة أن الكلام موجه إلى الباحثين عن الحقيقة من الذين يقولون نحن شيعة، من أن الخطر بالنسبة للثقافة الشيعية يقع في دائرة هذه التحريفات، في التحريف السابع والثامن والتاسع. أخطر التحريفات هو التحريف العاشر وأخبثها وأنجسها، وهذا التحريف من مبتدعات الطوسيين في زماننا في العصر المتأخر. بحدود معلوماتي فإن أول من ابتدعه بشكل صريح هو المرجع الشيعي حسين البروجردي، أكبر مرجع في الخمسينات في زمانه، في خمسينات القرن العشرين في حوزة قم. أول من ابتدع التحريف العاشر هو حسين البروجردي، وتبعه من تبعه، ومن أكثر المتأثرين به المرجع المعاصر السيستاني، لأنه من تلامذة البروجردي وقد تأثر كثيرا بمنهج البروجردي. ما هو هذا التحريف العاشر؟ التحريف العاشر من أننا نركز القول بخصوص حديث الثقلين على أنه يبين لنا أن العترة، أن العترة أئمة في العلم، في العلم الديني، وهذا أخطر وأقذر وأنجس وأخبث وأوسخ وأضل وأسفه وأجهل وأقبح ما قيل في المقام. كلام شيطاني معسول، لكنه عسل مسموم، عسل امتزج فيه خراء الخنازير مع أخطر السموم، مع سموم الأفاعي. فهذا هو حديث الثقلين، يعرض لنا العترة على أنهم أئمة في العلم الديني. خطير هذا الكلام، خطير جدا. حياة الإمام البروجردي كتاب لأحد تلامذته محمد واعظ زاد الخراساني من مجتهدي الحوزة القمية والحوزة الخراسانية في مشهد، محمد واعظ زاد الخراساني من تلامذة حسين البروجردي. حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال. هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. في الصفحة 91 وتحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة، كان الأستاذ يعني البروجردي المرجع، كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. بالنسبة للمراجع الطوسيين هذا الكلام صحيح وبدرجة 100%. منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين وإلى يومنا هذا، الكلام صحيح بالنسبة لهؤلاء. أما بالنسبة لحديث أهل البيت فهذا كلام باطل. كيف يكون كلام أهل البيت صلوات الله عليهم حاشية على كلام المخالفين؟ هذا كلام الحقيقة وكلام الصدق، وذلك كلام الأكاذيب والإفتراءات والترهات. ولكن هذا هو المنطق البروجردي، وهو نفسه المنطق السيستاني. السيستاني أيضا يتبنى هذا المنطق في دروسه وأبحاثه. هذه عملية الخلط والخبط هي التي أودت بالشيعة إلى الضلال وإلى عدم معرفتهم بدين العترة الطاهرة. الشيعة لا يعرفون دين العترة الطاهرة، الشيعة يعرفون الدين الطوسي، المذهب الطوسي القذر. دين العترة الطاهرة الشيعة لا تعرف عنه شيئا. وهذا البرنامج برنامج الخاتمة، فيه ما فيه من الأدلة والوثائق والحقائق التي تثبت هذا الأمر من أن الشيعة لا يعرفون شيئا عن دين العترة الطاهرة، ابتداء من مراجعهم وانتهاء بعوامهم. هكذا فعلوا فيه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. في صفحة 186 من الكتاب نفسه، على سبيل المثال، من الذي يقول؟ مؤلف الكتاب محمد واعظ زاد الخراساني تلميذ البروجردي. على سبيل المثال، ما رأيت السيد الأستاذ يعني المرجع البروجردي يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ هذا شيعي. ماذا تقولون أنتم؟ أين إذن بيعة الغدير؟ أين القرآن؟ القرآن يا أيها البروجردي في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد بكل أسراره والنبوة بكل حقائقها والقرآن بكل معارفه والإسلام بكل عقائده، كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذه الآية على الأقل نحن الذين نقول من أننا شيعة لعلي نعتقد بأنها في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة فيها التوحيد بكل أسراره، الرسالة فيها النبوة بكل حقائقها وغيبها، الرسالة فيها القرآن بكل معارفه وعلومه وظواهره وبواطنه، الرسالة فيها الإسلام بكل عقائده التي يرتبط منها ما يرتبط بعالم الشهادة ويرتبط منها ما يرتبط بعالم الغيب. كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والكلام الخطير في آخر الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أتدري ماذا تفعل يا أيها البروجردي؟ إنك تكفر بدين الله، هذا هو دين الله. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنك تكفر بدين محمد صلى الله عليه وآله. هذا في جلساته الخاصة، لو كان في جلسة عامة لقلنا هناك تقية، هناك مدارات، هناك مجاملة، ولكن في جلساته الخاصة هكذا يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين. أساسا يوجد مسلمون بحسب القرآن، إنهم كافرون، الذين كفروا ببيعة الغدير كافرون بنص القرآن. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي مسلمين أنت تتحدث عنهم يا أيها البروجردي؟ أنت شيعي بطيخي، أنت من أي صنف أنت؟ هذا المنطق هو منطق السيستاني تلميذه نفسه حينما عقد الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق في النجف. جاءوا وزاروا السيستاني فتحدث إليهم بهذا الحديث، هذا المطبوع من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. وهذا الاجتماع كان بتأريخ 26/11/2007 ولغاية 27/11/2007، أي بعد سقوط النظام البعثي، ولا تقية في المقام. البيان كله والحديث كله من لسانه، من فمه، كله يخالف منهج العترة الطاهرة وهو لا تحدث بلسان التقية. إلى أن يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا الكلام هو فمثلما يقوله البروجردي أستاذه في جلساته العامة، يقوله في جلساته الخاصة، وهذا هو حال السيستاني أيضا. هؤلاء ما هم شيعة بحسب القرآن، بحسب القرآن لا بحسب أنا لا أصنف الناس، من أنا حتى أصنف الناس؟ الله هو الذي يصنف الناس. هذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين لا يعتقدون بالعقيدة وفقا لبيعة الغدير، هؤلاء كافرون. وهذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر في القرآن. لماذا؟ لأن بيعة الغدير جعلت في مكان من دونها التوحيد بكله، النبوة بكلها، القرآن بكله، الإسلام بكله يساوي صفرا. هذا يعني أن الكفر بالتوحيد سيكون أهون من الكفر ببيعة الغدير، بحسب الآية لا بحسب أنا، بحسب الآية. الآية واضحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسالة فيها توحيد ونبوة وقرآن وإسلام بكل عقائده، كل هذا لا يساوي شيئا من دون بيعة الغدير. لماذا؟ هل القضية عبثية؟ القضية ليست عبثية، لأن حقائق القرآن لم يبينها رسول الله، بين ما تحتاج الأمة إليه. ما بقي من القرآن وما بقي من حقائق الدين لم يبين، لا بد من جهة معصومة من قبل الله هي التي تشرف على بيانه وشرحه وتفسيره. وهذا هو الذي تحقق في بيعة الغدير. من هنا فإن الأصل في الدين في بيعة الغدير، لا لأن القضية تخص عليا صلوات الله وسلامه عليه وهناك عقدة نفسية في الوسط الشيعي أو في الوسط السني فيما يرتبط بالعلاقة مع أمير المؤمنين. القضية تأخذ اتجاها آخر، حقائق الدين لا يمكن أن تبين من دون بيعة الغدير، وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن. فمن دون بيعة الغدير ليس هناك من دين، ليس هناك من توحيد. التوحيد الذي بين أيام رسول الله بحسب مرحلة التنزيل، لأن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم. في زمن النبي العقل البدوي بحاجة إلى مستوى من الفهم يتناسب معه، فبيان التوحيد مما فسره النبي من القرآن بما يناسب تلك المرحلة. ما بعد الغدير حيث بدأت مرحلة التأويل، فإن التوحيد سيأخذ اتجاها آخر. هذا هو الذي تتحدث عنه الآية. التوحيد في مرحلة التنزيل غير التوحيد في مرحلة التأويل. حقيقة النبوة في مرحلة التنزيل غير حقيقة النبوة في مرحلة التأويل. وهكذا القرآن، وهكذا عقائد الإسلام والدين، والبيان في مرحلة التأويل تدريجي. وهذا هو معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. من أوضح معانيه هو هذا الذي تحدثت عنه حقائق التنزيل والتأويل. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه التفاصيل، لكنني أعود إلى ما قاله السيستاني. هكذا يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. من قال بهذا الكلام؟ بيعة الغدير عهد ثابت في أعناقنا، خلافة رسول الله هي أساس ديننا، حديث الثقلين هو هذا، لكنهم حرفوه. هذا تحريف لحديث الثقلين، وهذا فهم بدوي أعرابي للدين. الدين لا يفهم بهذه الطريقة. هؤلاء أعراب، أتحدث عن الأعراب لا من جهة الانتساب إلى القومية العربية، وإنما أتحدث عن الأعراب لأن الأعراب في ثقافة العترة عنوان للنواصب، ولذا يقال عن الأول والثاني الأعرابيان. وما جاء في أحاديث العترة: لا تكون أعرابا، أي لا تكون على ثقافة النواصب، على ثقافة سقيفة بني ساعدة. وهذا هو الذي يقوله البروجردي. فماذا يقول البروجردي؟ مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ أن يعرفوا دينهم، أن يعرفوا أئمتهم. هذا هو الذي قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. هذا هو زلل البروجردي، وزلل السيستاني، وزلل الخوئي، وزلل محمد باقر الصدر، وهكذا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو نبذ العهد المأخوذ منهم، نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنما المفيد لحال المسلمين اليوم ما هو يا أبو العريف؟ ما هو؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا، أن نحول العترة إلى كتب. مطيح الله عظكم وعظيمكم. إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. من هنا كان السيد، يعني البروجردي، يؤكد على حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولا يكاد يمر شهر على دروسه دون أن يذكر في مناسبة هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يستدل بهذا الحديث على أن نعرض العترة على أنهم مصادر علم ديني، وهذا الذي يقصده. إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. هؤلاء لا يفقهون معنى الدين. الدين عند هؤلاء في سقيفة بني طوسي هو الدين في سقيفة بني ساعد، وكأنه تنظيم حزبي، وكأنه فكرة عقيدة قومية يجتمع عليها جمع من الناس. الدين عند العترة الطاهرة ليس كذلك. الدين فيه بعد تكويني، وليس الدين فكرة في العقول وفي الأذهان. نحن لسنا في تنظيم حزبي. التنظيم الحزبي فكرة يتجمع حولها جمع من الناس. الدين ليس كذلك. لابد أن نعرف من أن علاقتنا مع الله علاقة تكوينية قبل أن تكون تشريعية. وجودنا من الله، ووجودنا بالله. من دون الله هل لنا من وجود؟ الجواب كلا. من دون الله هل يستمر وجودنا؟ الجواب كلا. هذه علاقتنا بالله. علاقتنا بالله ليست تشريعية، علاقتنا بالله تكوينية. يا أيها الناس، يا من يملكون عقلا، العلاقة بالله ليست تشريعية. وجودنا من الله، بقاء وجودنا من الله، حياتنا من الله. حياتنا غير وجودنا. الوجود شيء والحياة شيء. الحياة هذه النشاطات التي نمارسها في أيامنا ونحن نعيش في الدنيا، أما وجودنا فهو مستمر قبل أن نأتي إلى الدنيا. لنا وجود قبل أن نأتي إلى الدنيا، ولنا وجود بعد أن نرحل من هذه الدنيا. وجودنا من الله، وبقاء وجودنا من الله، وحياتنا من الله، وبقاء حياتنا من الله وبالله. كل شيء عندنا من الله وإلى الله. هذه علاقتنا بالله. علاقتنا بالله ليست تشريعية، ليست مرتبطة بفكرة. رابطتنا بالله رابطة تكوينية. كل نفس من أنفاسنا هو جزء من علاقتنا بالله. كل دفقة دم في شراييننا يمثل جزءا من علاقتنا بالله. كل خطوة نخطوها على الأرض تمثل جزءا من علاقتنا بالله. علاقتنا بالله تكوينية يا أيها الناس قبل أن تكون تشريعية. إنما التشريع يأتي في سياق التكوين. لا قيمة لعلاقتنا التشريعية من دون علاقتنا التكوينية. التشريع حالة طارئة على التكوين. أساس علاقتنا بالله علاقة تكوينية. التشريع يأتي في سياق التكوين، ولن يكون دينا حقيقيا ما لم تكن هناك ممازجة ما بين التشريع والتكوين. هذا هو الدين، هذا دين العترة الطاهرة. هل تفقهون أو لا تفقهون؟ ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبهم: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله تكوينا وتشريعا، تكوينا وتشريعا، من أراد الله بدأ بكم تكوينا وتشريعا، ومن وحده قبل عنكم. هذا هو التوحيد الذي أخبرتكم عن من أنه فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، وإلا فنحن لا نعرف الله، لكنها فكرة مناسبة لتنظيم علاقتنا مع الله، تأتينا من خلال المعصوم. ما هو توحيد عندنا لا يمثل معرفة حقيقية عن الله، وإنما يمثل معرفة حقيقية بخصوصنا بالنسبة لنا، فما نعرفه عن الله بما يناسبنا، مثلما هذه الحيوانات تعرف عن الله ما يناسبها، حتى هذه الفيروسات تعرف عن الله ما يناسبها. ما كل شيء يعرف عن الله ما يناسبه، وإلا لما كان موجودا. وجوده دليل علاقة فيما بينه وبين الله، وجود أي شيء دليل علاقة فيما بين ذلك الشيء الموجود وبين الله، وإلا فعلاقته بمن؟ هذا الموجود أيا كان علاقته بمن؟ هل بغير الله؟ هل يوجد غير الله؟ فعلاقة كل موجود هي بالله، ووجوده، وجود الموجود عنوان علاقته بالله. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده. الزيارة هنا محرفة، توجه بكم، النص الصحيح توجه إليكم، ومن قصده توجه إليكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. هذا الجانب الديني المعرفي، بكم فتح الله وبكم يختم، هذا فتح وختم فيه الجهتان، جهة التكوين والتشريع. بكم فتح الله تشريعا وتكوينا، وبكم يختم تشريعا وتكوينا، وبكم ينزل الغيث. هنا الكلام تكويني صريح، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. وهنا يأتي التمازج ما بين التشريع والتكوين في الحالات النفسية والوجدانية التي يعيشها المؤمن بدين العترة، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة: يا أيها الشيعة الذين تقولون إننا شيعة لعلي، الدين ما هو بفكرة حزبية، الدين علاقة مع الله، وأساس العلاقة تكويني أولا، ويأتي التشريع في سياق العلاقة التكوينية. ألا يقولون هكذا في علم الكلام وهم مصيبون في قولهم هذا، من أنه يجب علينا أن نعرف الله؟ لماذا؟ لأن الله هو المنعم الذي أنعم علينا، ويجب علينا أن نشكر المنعم. هذا كلام صحيح، والإنعام أمر تكويني. لا أريد أن أذهب بعيدا مع المتكلمين في ترهاتهم، لكن بداية الكلام لأنهم أخذوها من النبي والعترة الطاهرة، جاء الكلام سديدا. علاقتنا تكوينية، ويأتي التشريع في سياقها، والدين الحقيقي أن نعيش الممازجة بين التكوين والتشريع، وينعكس هذا على حياتنا الدينية والدنيوية. هذا هو الدين. أما هذا الذي يتحدث عنه السيستاني، ويتحدث عنه البروجردي، ويتحدث عنه الخوئي ومحمد باقر الصدر والآخرون، هذا دين الأعراب، هذا دين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغفور. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
الله. وقت الحلقة انتهى، وما انتهى الكلام. سنكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكن تذكروا من أن التحريف العاشر هو أخطر أنواع التحريف، وهو تحريف خاص بسقيفة بني طوسي اللعينة، إنها السقيفة الألعن والأقدر والأوسخ. حينما يتحدثون عن العترة من أنهم أئمة في العلم الديني، من أنهم مصادر الدين. بقية الحديث تأتينا في يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الدخيين، الخوثان، الثولان، الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.